نسعد بيكون معنا الآن الدكتور علي بن محمد الشبيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في زاويته المعتادة في صباح كل يوم أحد، أولويات تربوية. دكتور علي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، سعد الله صباحكم جميعا.
حياكم الله وسعد الله صباحك.
الله يحفظكم.
اليوم طبعا اعتدنا أن تكون فقرتك قبل السابعة، لكن في هذه الحلقة يعني ارتأينا أن تكون بعد السابعة ليكون الحديث يعني أوسع وأرحب، ونطرح كل ما لدينا من استفسارات وأسئلة، خصوصا أننا على مشارف معرض الرياض الدولي للكتاب، فتكثر الأسئلة وتكثر الحوارات. فإن شاء الله لقاء صريح معك كصراحتك تماما دكتور علي.
بإذن الله.
لعلك بداية تشخص واقعنا مع القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في الحقيقة الحديث دائما عن الواقع حديث يشوبه الألم، لكننا نريد في هذه المرة أن نمزج بين الألم والأمل. ولا شك أن القراءة الواقعية ولغة الأرقام فيها نوع من المخاوف والمحاذير في واقعنا العربي والإسلامي في قضية القراءة، لكن نريد أن نتجاوز هذا بأن نرسم صور أيضا جميلة. هناك في المجتمع لا شك أن صور مؤلمة في قضية العزوف عن القراءة، والإنتاج العالمي السنوي للكتب فيه نوع من الفضيحة على مستوى العالم، لكن لا نريد أن نجلد أنفسنا دائما بهذه اللغة، وإن كانت هذه اللغة في بعض الأحيان قد تكون محفزة إن شاء الله. أنا الحقيقة رأيت أرقاما تقول أن الإنتاج العالمي السنوي للكتب 1,250,000 عنوان جديد، ينتج العالم العربي منها 20,000 عنوان، يدخل في ذلك الكتاب المدرسي والجامعي وكتب التراث والمطبوعة قبل ذلك. حجم المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية يصل هذا الكتب يصل ل 26 مليار دولار سنويا، في أوروبا 27 مليار، في العالم العربي أقل من هذا بكثير. نسبة الورق للفرد الواحد في الولايات المتحدة 300 كيلو جرام سنويا، في البلاد العربية 15 كيلو جرام. أجريت دراسة على أكثر الشعوب قراءة على مستوى العالم، وحاز قصب السبق في هذا الشعب الألماني.
نعم.
وذلك القارئ الألماني يقرأ ما بين 28 إلى 30 كتاب في العام. بعض الدراسات اللطيفة تتكلم طبعا على عموم المجتمعات العربية والإسلامية أن القارئ العربي يقرأ بضع صفحات في العام، وبعض الدراسات الأكثر تطورا تقول أنه نصف كتاب في العام. لا شك أن هذه أرقام فيها نوع من الصحة كبير. أيضا لابد أن ننتبه لقضية مهمة، عندما نوصف الواقع القراءة نحن لسنا الأمة الوحيدة التي تعاني من العزوف عن القراءة. حتى أمريكا الآن، حتى فرنسا، وجد أن 50% الآن من الشعب الفرنسي لا يقرأ، وأنه استغنى بالتقنية عن غيره.
يعني العزوف عام،
نحن نؤثر، أي العزوف عالمي بسبب أنه دخلت أشياء كثيرة مؤثرة على وقت الإنسان اليومي، خاصة الوسائل الإلكترونية. يعني دائما الإنسان من طبعه أنه يبحث عن الأشياء السهلة. نحن في العالم العربي لابد أن نمجد وأن نحترم العمل الشاق، وجزء من العمل الشاق هي القراءة التي ستكون متعة بإذن الله بعد ذلك.
طيب لماذا هذا الواقع؟ يعني هل مثلا هناك تشخيص آخر؟
في الحقيقة أنا في نظري هناك أسباب كثيرة، لكن مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه تعدد الوسائل الإعلامية الجاذبة الآن في أيدينا، الأيباد والأيبود وغيرها من الأشياء التي تلهي الأطفال عن هذا الكتاب وتحقق ألف يومي بينه وبين الكتاب. هذا
لكن دكتور علي، هي ما خرجت إلا قبل سنتين تقريبا.
صحيح.
والعزوف أظن أن والتقيت، أذكر قبل 4 سنوات التقينا بك وأشرت إلى نفس الإشارة.
بلا شك، لكن هي أحد الأسباب المهمة. حتى لو لم توجد مثل هذه الأشياء، يعني نفرض أنه ليس في الكون لا أيباد ولا أيبودات ولا لابتوبات ولا شيء، الحقيقة قلة الوعي بأهمية القراءة في بناء الإنسان.
صحيح.
وقفت على معلومة عجيبة جدا، ظهرت فرقة في الأندلس اسمهم المستعربين، وهؤلاء هم أولاد اليهود والنصارى، شباب لكن كانوا يلبسون العمامة ويتكلمون العربية ويفتخرون باقتناء المخطوط العربي. هذه لغة القوة معناه أنه كان وعي ثقافي عالي جدا، حتى أثر على الأمم الموجودة في الداخل. فلو وجد وعي يومي بقضية القراءة، يعني الآن لو نتساءل جميعا ما هي الجوائز المرصودة سنويا أي شعب عربي. نحن لدينا لا نحلق بعيدا، نحن لدينا ما هي الوزارات المعنية بهذا الموضوع وما هي الجوائز التي ترصدها سواء في الجانب الديني أو الثقافي أو غيره. في إحدى الدول الخليجية تبنوا مثلا مشروع مكتبة لكل أسرة. أين مثل هذه المشاريع التي تتبنى على بشكل كبير وتشكل وعي عند الناس؟ الآن يا أخي ادخل أي سوق من الأسواق الكبيرة، أين حجم المكتبات فيها يا أخي الكريم؟
لكن وش الفائدة يا دكتور علي؟ أين حجم المكتبات والناس ما تقرأ أصلا؟
يا أخي هذه الأشياء كلها تشكل وعي على المدى البعيد. أنت لكي تبني قيمة تحتاج لفترة طويلة من الزمن. يعني لا يمكن مثل هذه الأمور تتشكل في يوم وليلة، لكن لما يأتي إعلام ضاغط في هذا الموضوع ثم مدرسة ثم مسجد ثم أسرة ثم مجتمع واقع عملي ثم يرون الناس باف مثلا للقراءة وعليه عبارات القراءة، كل هذه الأشياء تشكل وعي وتصبح هذه العبارات لها أثر كبير جدا على الناس. صحيح. هذه أهم قضية اليوم. أنا أتمنى أني أفتح أي قناة عربية وأجد والله الجوائز المرصودة لهذا الأمر، أهم الكتب الجديدة، ما هي الكتب المناسبة للأطفال. خذ مثالا أيضا نحن الآن مقبلون على معرض الكتاب وهي بحق تظاهرة ثقافية عالية جدا جدا، لكن مع هذا قل لي بربك بالله ما الذي تستفيده الأسرة عندما تدخل؟ هي تشتري، لكن اسمح لي أنا أقول لك الأسرة التي تدخل تجهل شيء كبير جدا، سواء في نوع الكتاب، اختيار الكتاب، المرحلة العمرية، الدار المناسبة، هذا كله كيف يتشكل عند الناس إذا لم يكن هناك وعي أصلا عندهم؟
طيب أجب يا دكتور، كيف يختار الكتاب وكيف يختار الدار؟ لو كان من أيضا إشارات لطيفة لمن ينوي زيارة المعرض يعني بعد أيام.
هذه يا أخي الآن لو تسأل أي شخص يعني صاحب مكتبة كبيرة في الرياض في أي مكان سيقول لك أنا يعني وقعت في مطبات كبيرة جدا حتى وصلت لهذه الثقافة.
نعم.
تمام. فهو قد شرى كتب غير مناسبة ودخل دور غير مناسبة، وهذه تبنى على مر الزمن. لكن أخطر طريق لهذا هو سؤال المختصين، سؤال المختصين المعتنين بمثل هذه الأشياء، ما هي أهم الكتب أو أفضل الكتب في كذا. لهذا أنا أنادي من هذا المكان وزارة الثقافة والإعلام مشكورة أن تعد على الأقل قوائم أنه في كتب مناسبة للمراحل العمرية، أنه إذا أردت شراء كتاب لسن 5 سنوات 6 سنوات ترى المواصفات التي تناسب هذه العمر هي 1 2 3 4. هنا سنبدأ الحقيقة يعني نخطو خطوة صحيحة تجاه بناء الوعي القرائي عند الناس.
جميل.
نعم.
إن شاء الله النداء يصل دكتور علي.
والله نرجو ذلك إن شاء الله.
طيب
عندي بس سبب إذا سمحت لي.
تفضل.
أنا أحمل جهتين الحقيقة يعني مسؤولية كبرى أمام هذا الموضوع، الأسرة والمدرسة. الأسرة والمدرسة، الأيام الأولى أو الحياة الأولى، السنين الأولى التي يقضيها الإنسان داخل البيت، ما هي الكتب التي يا أخي يقرأها؟ إيش المجلات التي تدخل للمنزل؟ هل بنينا إلف فعلا بين الكتاب وبين أولادنا؟ هناك تقصير يعني كبير الحقيقة من قبل الوالدين، قد يكون الوالدان أميا لكن أغلب الناس اليوم متعلمين، والأصل أن تكون هذه يعني ثقافة يومية تمارس في البيت كما يشاهدون التلفاز.
هو بني
والمدرسة أيضا، أين أثر يا أخي المكتبة؟ أنا أذكر كنت يعني أقرأ الأقزام السبعة، يا أخي سخر الله لي مدرسا شكر الله له في هذه الساعة، كنت أقرأ على الفوانيس وأنا في ثاني متوسط، جاء لي بتفسير ابن كثير وأول كتاب اشتريته في حياتي هو المغني،
ما شاء الله،
وقرأت ربع العبادات من المغني، ثم أدخلني في أولى ثانوي في قراءة السلسلة الصحيحة والضعيفة للألباني، ليس عندي كهرباء على فوانيس، ثم بعد ذلك بدأنا بالارتباط بالمتون العلمية، ثم دخلنا في قضية الكتب والقراءة فيها إلى غير ذلك، وإن كانت بداياتنا في مجلات عادية للأطفال وغيرهم. هذه نعمة من الله. أين المدرسون اليوم الذين يحيون مثل هذا الأمر في داخل الفصل؟ يا أخي المدرس الناجح 30% فقط يتكلم، 70% يجعل هؤلاء الأبناء يغوصون في عالم الكتب. هذه المهمة الحقيقية للأستاذ، أن يغوص بتلاميذه في عالم الكتب، أن يعرفوا المبسوط للسرخسي والأمالي لأبي علي القالي والكشكول إلى غير ذلك من الكتب.
إذن هي مسؤولية البيت والمدرسة.
بلا شك بلا شك بلا شك.
طيب دكتور علي، بعضهم يتساءل هل هناك علاقة بين التفوق وبين القراءة؟
بلا شك، أنت في كل مدرسة من المدارس يسأل الطلاب الذين يقرؤون أكثر لديهم حصيلة لغوية وكتابتهم صحيحة، إملاءهم رائع. لما تأتي مادة التعبير يخرج القارئ الحقيقي من القارئ العادي فيعبر عن ذاته. بل يا أخي كلما قرأ الإنسان أكثر كلما زاد مستوى الخيال لديه، لذلك تجد أطفال صغار أحيانا لكن لما كان يقرأ نسبة الخيال عالية جدا. بل وجد في دراسة أن أكثر الناس تهذيبا وخلقا سواء مع أساتذته أو والديه أو زملائه هم الناس القارئين. بل يا أخي الكريم كلما وجدت إنسانا قارئا وجدت لغة حوار جيدة. بل يا أخي رفعوا مرة شعار يقولون اعطني طفلا قارئا اعطيك طفلا متفوقا. لكن ما معنى هذا؟ وجدوا أن الشخص الذي يقرأ، وهذا عجيب في أحد المدارس، القضية الخطيرة في حياته الغش، لا يحرص عليها. لماذا؟ عنده ثقة عالية جدا في نفسه. فإذا أردت طفل متفوق علمه القراءة، غوص به في لجج الكتب وسترى. والله عندي طفل في أولى متوسط يا أخي رائع، جاءني مرة للمسجد أرسله أهله،
نعم
ما شاء الله تبارك الله يقرأ في اليوم 200 صفحة 300 صفحة
الله.
ووجدت شخصا والله في المرحلة المتوسطة، وجلست مع هذا الشاب ما شاء الله في المرحلة المتوسطة أنهى كتاب البداية والنهاية لابن كثير 20 مجلد.
يعني هذه نماذج حية موجودة ليست مثل
يا أخي أمامي، والله جلسوا عندي في المكتبة يا رجل. والآن يا أخي الكريم عندنا مجموعة من الطلاب حفظ لكتاب الله عز وجل، وجدت أحد الإخوة عنده مجموعة كبيرة من الطلاب حافظين للصحيح البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن السنة الأربع كلها كاملة. في نماذج رائعة، لكن نريد أن ننمذج هذه النماذج ويكون لها صدى كبير في واقعنا اليومي.
طيب بعض الأباء والأمهات الذين يستمعون إلينا الآن، هل هناك برامج عملية وطرق لتحبيبهم إلى الكتاب إلى القراءة، يعني تحبيب الآباء والأمهات أبنائهم للكتاب؟
أول قضية يا أخي أن تكون المكتبات في بيوتنا كالمطابخ في بيوتنا. الآن في آخر الشهر تجد قائمة كبيرة بالأغراض. والله يا أخي والله الكتاب أهم من الفول يا ناس، والله دخوله في قراءته في قصص المغامرات والخيال أهم من شراء الجبن والطحينية وغيرها من الأشياء. يعني حتى نريد أن نتجاوز فعلا هذه المرحلة، كما أننا نغذي قلوب بطوننا لنغذي عقولنا. أموال طائلة تبذل في هذه المطابخ منذ أن تزوج الإنسان إلى اليوم. لو حسبت المبالغ التي صرفت لتجهيز المطبخ شهريا بمواد غذائية لوجدتها عالية جدا. يا أخي فقط اقتطع 10% من هذا المبلغ لشراء كتب، زيارة المكتبات بين فترة أخرى، تخصيص وقت لأطفالك للقراءة والتحدث عن الكتب، تشجيع الأطفال في داخل المنزل على تكوين مكتبة في البيت، وضع المجلات في متناول أيديهم وكذلك الكتب الجديدة والمشوقة. ثم يا ناس يا إخوان الكرام دعوه يقطعها لا بأس، خاصة في مرحلة عمرية مبكرة، اشتري أنت مجلات قديمة يعني نوعا ما التي صدرت منذ سنة، المجلة بريالين 3 ريالات، يعني إن شاء الله تخسر شيئا فيها، لكن لما تكون بين أيديهم يتصفحوها ستكون لها يعني أثر كبير. اشتري الكتب من المكتبة وعود أطفالك على هذه العادة. إذا كان الطفل أو الشاب لديه هواية معينة يحب مثلا الرسم أو نحو ذلك، نشتري له الكتب المناسبة لهذه الهواية حتى يعرف القراءة، وندخل عليه بعد ذلك يعني أشياء أخرى. لابد أن نمدح أطفالنا ونشجعهم كذلك على القراءة، تشجيعهم على قراءة القرآن الكريم. جهاز التلفزيون إبعاده عنهم، الأيباد الأيبود توضع له أوقات مخصصة، ويمكن أن تزاد هذه الأوقات إن احتاج إلى ذلك، يعني بشرط أن يقرأ كتب. تمام؟
نعم.
القراءة قبل النوم من أجود ما ينفع الأبناء. القراءة المسموعة أي تحبيب الكلمات، كون يسمع الطفل بين فترة أخرى مجموعة من الأشرطة والسيديات التي تنمي عنده ثروته اللغوية هذا نافع أيضا. بعض الإخوة عملوا حركة الحقيقة جيدة، وضعوا كرسي في داخل المنزل سموه كرسي القراءة. أي شخص يريد يقرأ خلاص يحدد له موعد، يقول هذا إبراهيم مثلا له موعد من الساعة 4 للـ 4:30، بحيث يهيئ نفسيا بأن هذا الوقت هو وقت قراءة، فيشعر بنعم الإنتاجية والإنجاز وغير ذلك. هناك مجموعة حقيقة كبيرة جدا بهذا الموضوع. أنا أتمنى أنه يعني ننقل تجارب بعض الدول العربية إلى بلادنا، وليس هذا عيبا، فالثقافة يعني رحم بين الناس. المكتبة المتنقلة التي عملتها أرامكو ولها 20 سنة أكثر من 20 سنة الآن، حبذا أن تكون في أكثر من مكان في البلاد العربية.
هذه إيش طريقتها يا دكتور؟
مكتبة متنقلة تمر داخل الأحياء، وهي في الداخل مكتبة جاهزة في داخل باص كبير مع طاولات قراءة في الداخل، بحيث تأخذ كل الكراسي الموجودة في داخل الباص المصنوعة في المصنع وتوضع طاولات أخرى، ويوضع هناك مثلا جهاز كبير تلفزيون بحيث تعرض فيه دورات القراءة، يتعلم الأبناء القراءة السريعة وكيفية القراءة. هذا سيثري الثقافة لدينا، خاصة عندنا شواطئ ما شاء الله حالمة يا أخي. يركب الشاب، أي شخص يأتي الآن يركب من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة، يأخذ دورة، يقرأ له كتاب، يذهبون إلى مناطق مختلفة، ليس فقط التركيز على المناطق الكبيرة كجدة ومكة، جدة والرياض والدمام، بل كل المناطق بحاجة لمثل هذا الأمر. مكتبة الأسرة في مصر، مشروع أنيس من المشروعات الرائعة في الصندوق الوقفي والثقافي للأمانة العامة للأوقاف بدولة الكويت، يعني من الأشياء الجميلة اللي نحتاجها فعلا. أنا أنادي من هذا المنبر يا أخي الكريم على إنشاء مكتبات الأحياء بطريقة رائعة. نحتاج إلى مكتبة يا إخواني الكرام، يا أيها الوزراء الفضلاء، وزارة الشباب، وزارة الثقافة والإعلام، وزارة الشؤون الإسلامية، وزارة الشؤون الاجتماعية، حبذا أن نتكاتف جميعا لنبني وطننا وبلدنا من خلال مثل هذه الأماكن التي تأتي إن شاء الله بثمرة كبيرة على المدى البعيد. لذلك إذا سمحت لي، هذا بحث بعنوان فيروس العقل لأستاذ العلاقات الاجتماعية بجامعة هارفارد، أجرى على 40 بلد في العالم، وصل إلى النتيجة التالية: كلما زادت موارد القراءة في المؤسسات التعليمية التي تبحث على الأمل والعمل، جاءت النتيجة بعد ذلك بنحو 20 عاما زيادة في النمو الاقتصادي، والعكس كذلك صحيح. وهذا صحيح، والسبب أن الشعوب القارئة دائما تتمتع بتفكير سليم وحركة هادفة وإنتاجية عالية ومواجهة للتحديات الموجودة في الحياة اليومية على أساس متين. أما الشخص الخاوي، هذا الشخص ضعيف. الله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وجزء من القوة هي المعرفة. السلاح أصلا لا يمكن أن يصنع إلا من خلال معرفة سابقة.
جميل.
وهذا الواقع اليوم الذي يعني نشاهده في حياتنا. نعم.
طيب دكتور علي، أنت أحد المختصين في هذا الجانب ومن المهتمين بهذا الجانب، وأيضا لك مشاركات في بعض الدور يعني الرسمية والمتخصصة في تنمية الثقافة. هل وضعتم خطة؟ هل وضعتم بناء ثقافي للشاب عندما يكون بعمر 6 سنوات إلى 10 إلى 15، بحيث يكون هناك جدول طويل المدى لمدة مثلا 20 سنة؟ هل هناك فئات أو أصناف من الكتب تكون بشكل هرمي؟
لو كان هذا السؤال في قناة تلفزيونية لأريتك إياها، فوالله عندي خطة كاملة بكتب القراءة والمحفوظات للطالب الجامعي والكتب المناسبة له في كل فن، وهي خطة يعني تسع على حسب همة الشخص، تأخذ 4 سنين 6 سنين إلى 10 سنين. لكن نحن نحتاج إلى جهات تتبنى مثل هذا الأمر. هذا اللقاء تكرر ويتكرر لقاءات أخرى مع إخوة فضلة في أماكن كثيرة في وسائل الإعلام. نحن نحتاج من المسؤولين في بلدنا مشكورين أن يتبنوا هذه المشاريع. نحن يعني نحترق بكثير من الأفكار والهموم أن تطبق في نطاق ضيق تموت هذه الفكرة. أنا طبقت فكرة القراءة مع 32 شاب في المرحلة المتوسطة والثانوية، والله كان لها ثمرة كبيرة يا أخي. وهناك برنامج الآن في مدرسة في أبها يشرف عليه أحد الإخوة، وألف كتابا سماه أديب المستقبل، موجود في السوق، تجربة رائعة وجميلة، وكرم في وزارة التربية والتعليم قبل بضعة أشهر على هذا المشروع. لماذا لا نتبنى مثل هذا الأمر؟ نحن مشكلتنا يا أخي ليس في البرامج والأفكار، نحن نحتاج إلى جهة تتبنى مثل هذه القضية. نحتاج والله يا أخي، رأيت في فنزويلا وزير اسمه وزير الذكاء،
وزير الذكاء
فقط، أيوة، يعتني فقط بالإبداع في المدارس.
نعم.
وانتخاب هؤلاء المبدعين. يا أخي نحتاج إلى لا أقول وزارات، على الأقل إدارات تتبنى القراءة ويصبح لها
موجودة يا دكتور. إدارة الموهوبين
إدارة الموهوبين تصطفي مجموعة قليلة. نحن نريد ثقافة مجتمعية. أنت اليوم جعلتم شعاركم القراءة ثقافة مجتمعية ولا لا؟
نعم صح.
القراءة لا تخص أناسا دون آخرين يا أخي. هذا واحد من المسؤولين يقول يعني عبارة الحقيقة استوقفتني في وزارة التربية والتعليم، يقول ما تعلمته من المكتبة السعودية في دخنة أكثر بكثير مما تعلمته في كلية اللغة العربية في شارع الوزير. والله صدق، الكتاب لا يعادله شيء أبدا. والصينيون يقولون إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر ماذا يقرأ أطفالها، ماذا يقرأ أطفالنا اليوم؟ يقرؤون الأبل ستور والبرامج الموجودة فيها. ماذا سيكون هذا الجيل؟ الله أعلم.
ماذا يمسكون؟
ماذا طيب يمسكون على
الجيل؟ طيب دكتور علي، الخطة التي أشرت إليها من أراد الحصول عليها، هل مثلا بالإمكان أن نستفيد من التقنية بوضعها في منتدى أو في موقع معين؟
إن شاء الله في صفحتي في قبل المعرض بإذن الله. أنا أجهز الآن قائمة للمعرض، أنزلها سنويا قائمة كتب تربوية أحرص فيها على الأشياء الجديدة اللي نزلت في المعرض، وإن شاء الله ستكون متوافرة بإذن الله بين يدي الإخوة في أثناء معرض الكتاب، يعني يوم الأربعاء الخميس بالكثير إن شاء الله، خاصة الإخوة اللي يأتون من خارج
بإذن الله. إذن هي ستكون موجودة في المنتدى بإذن الله خلال أربعة أيام
إن شاء الله.
فقط في نختم بهذا المحور، من يقرؤون بالحاسب أو بالآيباد والقراءة بالكتاب بإجمال، هل هناك تجد هناك فرق أم أنها على طبيعة الرجل؟
والله يا أخي شوف، أنت لما تفتح كتاب الأمالي لأبي علي القالي ولا كتاب زهر الآداب ولا غيره، أنت تقرأ وتجد عشرات الفوائد في الطريق، يعني ثمار القلوب للثعالبي. ليس شيء أجمل من رائحة الكتاب أصلا ورائحة الورق ورؤية الورق. أما الآيباد والآيبود والأشياء هذه، والآيباد خاصة تجد هي صفحة واحدة، قد يكون في بعض الأماكن صحيح في الطائرة ونحو ذلك، لكن أنا أحذر تحذيرا كبيرا من إدخال الحاسب والآيباد على الأطفال قبل سن العاشرة،
حتى وإن كانوا يقرؤون.
التبكير صحيح. بإدخال الحاسوب ليس في مصلحة الأبناء، ولكن نرفع شعار دائما المطالعة ثم الحاسب، فإن كان ولا بد فليكن من سن العاشرة فما فوق. وهناك دراسة عملت في إحدى الدول الخليجية يقولون أن من دخل عالم الحاسب قبل العاشرة لم يستفيدوا، فقط هي مجموعة من الألعاب ترى وشيء يردد لك الصوت الذي يعني يتلقوه شيء هزيل، ليس فيه تلك القوة اللي راح يتلقاها من خلال الكتاب. مسكة الكتاب لذة
صحيح،
وعنوان الكتاب فيه من اللذائذ ما الله به عليم. الشافعي قيل له كيف يعني رغبتك في العلم، ماذا قال؟ كرغبة المرأة التي فقدت وليدها من كثر حبه لهذا الأمر.
ومشكلة الأجهزة الحديثة أن الشخص عندما يمل مباشرة تجد أنه يغلق هذا البرنامج وينتقل إلى كتاب آخر ثم إلى كتاب ثالث، فتجد أنه لا يستفيد. الدكتور علي بن محمد الشبيلي، أنا أشكرك على هذه المداخلة وهذا الإثراء لهذا الموضوع، شكرا جزيلا لك.
الله يحفظكم، شكرا لكم أيضا.
آمين.